صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. لنبدأ هذا اللقاء على بركة الله، معنا الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
بسمح بدي أسأل هلأ، ذاتي نظرت نظر أن أطلع في الدهار إذا صار صغر معين.
عيدي
جارت
نظرت أن أطلع 100 دينار إذا صارت صغر معين يعني. فلا لا ما صار الإشي، بتقول يعني هي خاصة أن تكون تموت قبل ما يصير الشغل، فبيكون عليها اسم إذا ماتت والشغل بعدها ما تحققت وتحققت بعد ما ماتها.
ماشي.
وشغلة تانية إذا بدت يعني كفارة إذا مثلا ما كان معاها لا حققت فيها تطلع.
إيش السؤال الثاني؟ مش واضح، تفضلي.
إذا ما يعني ما كان معاها تطلع 100 دينار فيها
نظرت وليه
نظرت حققت شيء مثلا وما معاها 100 دينار فيها تصوم على 3 أيام
إذا ما توفر معها 100 دينار. ماشي، إن شاء الله تسمع جميل.
يعني هي نظرت انه اذا تحقق الشيء تدفع 100 دينار.
ايه.
وما صار محل 100 دينار ما توفروا. شو تسوي؟
ايه.
ماشي ماشي.
نعم، من اي منطقة حضرتك يا اختي؟
بروكلين.
حياك الله، ان شاء الله تسمع الاجابة. ناخذ اتصالا اخر، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو فقدنا الخط، نحاول المكالمة أخرى. معنا السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل المفتي؟
نعم تفضلي.
السؤال الأول
أيدي
تفضلي أختي.
أنا سمعت شكل المسؤال الأول.
يبدو أيضا انقطع الاتصال. نعتذر للأخت، تحاول اتصال بنا مرة أخرى. ومعنا الآن اتصال آخر، السلام عليكم. تفضلي أخي. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا ريت تسمعنا مباشرة عبر الهاتف وتوطي صوت الراديو، تفضل أخي.
الفضيل الشيخ، والله بالنسبة للصدقة الجارية يعني إنه يعني زيش قدر العلمية يعني.
الصدقة الجارية مثل ماذا تكون؟
أيوة. ماشي. السؤال الثاني الميت يعني بس يزوره مثلا بشار مثلا بالحدا زوره شيء ولا الدعاء ولا بارك الله فيك.
وفيكم، حياك الله. من وين أخي الكريم تحكي معنا؟
أبلس.
حياك الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين يا أستاذ الشيخ.
نعم تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول يعني في أثناء تلاوة القرآن أثناء القراءة تمر على سجدة والإنسان ما بيسجدها، شو بدل السجود يعني شو ممكن يحكي؟
ماشي.
واضح؟
نعم واضح. من أي منطقة تحكي معنا أخي؟
من جنين أخي.
حياك الله، أهلا بك، إن شاء الله تسمع الجواب.
السؤال الثاني، نعم لا يبدأ المؤذن الصبح في صلاة بالأذان في صلاة الفجر نبدأ بالصلاة، يعني إحنا كما نقول عمال بس يؤذن نبدأ بالصلاة دغري مباشرة، شو الحكم بهاي؟
البدء بالصلاة بمجرد سمع الأذان.
أيوة مجرد ما بدأ يأذن يبدأ بالصلاة.
ماشي إن شاء الله سمع الإجابة.
شكرا لك يا سيدي.
الله يعافيك. نعم إذا فضل يبدو أيضا هنالك مكالمة أخرى. نتواصل معكم معنا الآن اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا أخي الكريم في عندنا مسجد منطقة رام الله.
نعم.
فالإمام غاب وأجا واحد قدم أم فينا.
نعم.
فصار في الركعة الثالثة فلما سجد طول الرفع. فلما ما رفعش واحد من المصلين كلا سبحان ربي العظيم. فلما رفع قال احنا في الصلاة في الركعة الثالثة ولا الرابعة. فرد عدها اخرى مرة. فكام وصلى الركعة الرابعة وبعدين ما سجد السجود السهو. فسلم بعد ما سلم له بكل مشان اللي قال سبحان ربي الاعلى نسجد سجود السهو بعد ما سلم. فشو هالصلاة؟ هاي الصلاة مقبولة ولا عليها اشي؟
نعم إذن هو أطال في الثالثة فقال نعم. له أحد الأشخاص سبحان الله
نعم.
أتى بالرابعة بعد ذلك
نعم أتى بالرابعة ولم بعد ما قال إحنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة أحكى هو الإمام
وردوا عليه المصلين قالوا له في الثالثة
ما أحد رد عليه
هو اللي سأل قال إحنا في الثالثة ولا في الرابعة
الإمام
ماشي
بعدين بالنسبة للقرآن بكره القرآن في المسجد سؤال ثاني يعني طبعا
نعم
ببقى بكره في القرآن وبعبر الناس بكل السلام عليكم خاصة في رمضان وهل بكر القرآن لازم يرد على كل واحد بدخل يقول السلام عليكم
ان شاء الله
وبعدين الإمام نفس الشيء بعد ما يقيم الصلاة سؤال ثالث لو تحملونا بهمش
خذ راحتك
فسو بسوي بقيم الصلاة بعد ما يقيم الصلاة ببقى وسألين الناس سؤال فبعطي الجواب للعموم وإحنا واقفين نستنى في الدخول في الصلاة بعد ما يقيم الصلاة بجاوب على السؤال اللي بنسأل فشو رأي الشرع في هالأمور هاي
إن شاء الله تسمع الإجابة
شكرا يا حبيبي الله يعطيكم العافية
الله يعافيك
شكرا
الله. الله معك معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحكي معك أيمن أبو تركي من الخليل.
حياك الله أخي أيمن أهلا.
الله يرضى عليك يا أخي بدي أسأل بالنسبة للشارع في أنا عندي ولد طبيعي واثنين من كلية فمرتي بتعالج أنا وياها فبقولوا لنا بس تحمل يصير عمرها 15 جمعة بنسوي لها فحص هل إذا ما نقول في المقاصد بقولوا لنا من نازلة بتخليها تسقطه وإذا كويس بالتام فموضوع هذا الشارع بدي أسأل النبي على الشغلة هذه فإحنا أهل الخليل الدكاترة بقولوا لي حرام تنزلوا في القدس بقولوا لي لا مش حرام
نعم طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم حياك الله نأخذ اتصالا آخر السلام عليكم السلام عليكم
ألو
تفضل أخي الكريم
أظن بستنى لزمان يا أخي ما تحولتنيش
اتفضل حقك علينا اتفضل يا أخي مباشر أنت على الآن فضيلة مفتي بيسمعك اتفضل سؤالك
يلا بعد هذا
لا مباشرة اتفضل سؤالك
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافية
الله يعافيك اتفضل يا أخي
بحكي حسن الكفطة من الخليل
حياك الله أخي حسن
والله بدي أسأل سؤال الإمام غلط في في في, في الصلاة الحين سجد سجود الشهو سجدة واحدة هل هذا يجوز أم لا سجدة واحدة قال هذا يجوز سجدة واحدة من سجدتين سجد
نعم ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم
يلا.
سجدة واحدة بدل سجدتين ماشي نأخذ اتصال آخر ألو السلام عليكم
وعليكم السلام
تفضل يا أختي
يعطيكم العافية
الله يعافيك أهلا بك
لو سمحت هلأ سؤالي إنه إحنا لما بنكون في الجامعة كل مثلا ماشيين بدنا نروح نصلي بنلاقي بنات بدهم يصلوا ما معهم صليات بطلوا الكتاب وبحطوه عشان نسجدوا عليه هلا بيكون الكتاب أعلى من الأرض هل يعني هيك بتكون الصلاة صحيحة
السجود على الكتاب لأنه الكتاب أعلى من الأرض
لا هما يعني عشان يكون طاهر مش عشان إشي تاني بس بيكون أعلى من الأرض
طيب ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي من حضرتك من أي منطقة حياك يا الله العفو. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
والله أنا عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت. السؤال الأول، المسافر مثلا يجي عندنا من عمان ويقعد ثلاث أيام عندنا، هل يحق له أنه يجمع ويقصر؟ السؤال الثاني، للمسلمة المرأة المسلمة لا يحق لها أن تكشف عن المرأة الأجنبية، يعني تشوف وجهها إيديها كذا الأشياء اللي هي عمرة للمرأة؟
نعم.
يعني السؤال الثالث إذا سمحت، هذيك اليوم كان أسلبح في إيدي اليمين وعلى الشمال، فبتقول لي واحدة ما بيصير إيدك الشمال لا تستعملها للتسبيح بس اليمين فقط، فهل هذا بدعة ولا هو الصح يعني؟
ماشي. نعم.
شكرا لك.
من أي منطقة حضرتك؟
نابلس.
حياك الله. أهلا وسهلا. إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله. تفضل.
شيخ بالله بدي أسألك سؤال.
نعم بيسمعك. تفضل.
تفضل. بحكي لك، طاولة الزهرة أو بحكوا لها طاولة الشيش بيش، هاي مكروهة أو حرام أو إشي؟
حكينا عن المرة الماضية، بنعيد إن شاء الله. النرد بقولوا لها يعني الواردة في الحديث.
حذر النرد. مزبوط.
والله هذه طيب. مشكلة إن شاء الله بنحكي لك عنها.
من أي منطقة أخي الكريم؟
من ضمالله.
حياك الله.
إن شاء الله
تسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول، متى يجوز المسح على الحذاء؟
نعم.
السؤال الثاني، أنا في لحظة من اللحظات صار بيننا سوء تفاهم أنا وزوجتي، واضطريت أني أضربها، يعني كنت مكره هذا الإشي، وحلفت عليها اليمين ثلاثة.
نعم. شو اليمين قلته؟
اليمين قلت لها طالق بالطالق طالق طالق.
وشو اضطريت تضربها؟ يعني في حدا اجى قال لك لازم تضربها؟
لا.
ولا
انها بتحكي لي انت عقلك ناقص
يعني؟ طيب خير ان شاء الله.
فضربتها يعني اشبعتها كتل.
يا رجل اتقي الله.
لا اله الا الله.
يلا توكل على الله. بنحكي لك ان شاء الله. متى هذا الحكي؟
امبارح.
والحين وين زوجتك؟
اول امبارح. الحين زوجتي ظلت في البيت، انا طلعت من البيت عشان يعني تعرف كيف بدي اترك المكان اللي فيه اللي صار النقاش، فطلعت عشان تهدى الامور، ورجعت ثاني يوم الصبح نمت في البيت عادي يعني لليوم، وكل شيء تمام. اليوم غدتني وكل شيء تمام.
طيب قلت لها بالضبط اول مره بتقول لها هيك؟
نعم.
انت ساكن في الضفه ولا في داخل الخط الاخضر؟
رام الله.
حياك الله. ان شاء الله بنحكي لك.
ان شاء الله تسمع الاجابه. اخي الكريم نتوقف عند هذا السؤال، نبدا بالاجابه. يبدو هنالك مكالمة. طيب نأخذ هذه المكالمة الأخيرة. طبعا اتصالات كثيرة ونحاول التخفيف من الأسئلة للتمكن من الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، لكن نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
أنا توفى أبويا وترك لنا ميراث، إحنا بنتين ثلاث أولاد.
ترك لكم ميراث قديش أنتو؟
احنا بنتين وثلاث اولاد.
نعم.
لكن للاسف اخوتي بعد ما توفى ابويا خلونا نوقع على وكاله هيك معملهم اياها، غصبونا عليها واخذوا يعني تقريبا ميراثنا ومدونا ميراثنا وحقنا الشرعي يعني مدوناش اياه.
نعم.
وصارت هيك مشاكل بيننا وبينهم، هم صاروا يعني صارت مشاكل كبيرة يعني لدرجة انهم حبسوا ابني وانا يعني حبسوا بدهم يحبسوني وامي عايشة.
ابنك رفعوا عليه قضية او شيء؟
رفعوا علي قضية لاني انا لغيت الوكالة هذه، حسيتهم انهم بدهم يغدروا فيها فروحت لغيتها، هم فتضايقوا مني اني انا لغيتها وفرفعوا علي قضية. هم كانوا رافعين علي قضية انهم ياخذوا يعني الملك هذا بحكم الوكالة، ياخذوه كله لهم.
اخذوه لسه
في محاكم وقضايا رافعين علي انهم ياخذوه حكم هذا، لكن انا لغيتها مش عارفة يعني بعد فترة بعرفش عاد المحكمة هيحكم الي ولا الهم. فعاد هذا الاساس صارت مشاكل بيني وبينهم، والدة عايشة لكن ما أخذت موقف يعني مع الله، يعني بحكم الله تقول يعني لأولادها إنه هدول يعني إدوا بناتكم شرع الله، يعني أخذت جانب مع أولادها.
مين هي؟
والدتهم.
الوالدة. أيوة. وأنا يعني صارت بيني وبين إخوتي هم حقدوا علي ومرتين ثلاثة أروح عندهم ما يعني يقولوا لي ما تجيش أنت خلاص، وأنا وأختي يعني مش بس أنا، وإني نفس الإشي بروح عندها ما مرتين هيك روحت عندها ما مجنبة عني ما بتها أروح عندها، فأنا علي اسم هالقطة إني يعني قطعت الرحم. فأنا يعني بس
يعني أمك حكت لك تجيش عندي أو أنت لما تروح عليها بتشعري ب
إنها ما بدها يعني؟
حكت لك ولا هذا كله شعور؟
نعم
حكت لك بدها إياكي ولا أنت هيك بتشعري؟
لا هي قالت لي أنت يعني لا إجاي أنت بس بتيجي لأذيتنا وتذبحي إخوتك ببعض بس عشان أنا يعني طلبت الحق الشرعي بس.
ماشي
يعني أنا حاليا هلقيت أنا ما بروح عندهم ولا برفع يعني حتى بس مجرد التلفون أكلمهم بتلاقيهم ما بيكلمونيش بردوش علي، فهذا أنا علي اسم.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أختي الكريمة.
طيب
تابعينا حياك الله العفو.
مع السلامة.
الله يسلمك. نتوقف عند هذا السؤال، نبدأ بالإجابة لو تكرمتم فضيلة الأستاذ الدكتور. كان اتصال الأخت المستمع من برقين ولها سؤالان. سؤال الأول: امرأة نذرت أن تخرج 100 دينار إذا تحقق شيء ما، يعني لكن هذا حتى الآن لم يتحقق، فيما لو تحقق بعد وفاتها هل يلزمها شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الواجب على المسلم إذا نذر نذرا أن يفي بنذره إذا تحقق الشرط، إن كان النذر مشروطا. فإن لم يتحقق الشرط فلا شيء عليه، فإن مات وتحقق الشرط بعد موته لا شيء عليه، لأن الإنسان تنتهي يعني علاقته بالدنيا بموته فلا شيء عليها. فإن تحقق فالواجب عليها أن تفي بنذرها، لأن الله مدح الذين يفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر في قوله عليه الصلاة والسلام: في بنذرك، يعني أو في بنذرك. فهذا بالنسبة للنذر، فلا تقلق إن شاء الله يتحقق هذا إذا كان النذر مشروطا. وبالمناسبة النذر المشروط مكروه، يعني مثلا إن نجح ابني في الامتحان لله علي أن أذبح ذبيحة، هذا النذر مكروه. وكما جاء في الحديث إنما يستخلص به من البخيل. أما النذر الدائر بين الإباحة والندب، وهو الله أعلم بجوز أقرب للندب، اللي هو النذر غير المشروط. يعني في ناس ينذر نذرا غير مشروط لإلزام نفسه، يعني أنا بشوف نفسي ضعيفة وما بصدقش فبقول لله علي في خمس الشهر القادم أن أتبرع ب200 شيكل، لأن أنا عارف بأخذ راتبي مثلا يوم 4 فيوم 5 بدي أتبرع والمصاري معي، هذا نذر غير مشروط. أما النذر المشروط أقول لله علي أن أتبرع ب200 شيكل إن مثلا نجحت في الامتحان أو أخذت رخصة القيادة أو مثلا الصفقة هذه ربحت معي، وهكذا يسموا كل نذر مشروط. الخلاصة لا شيء عليها ما لم يتحقق الشرط، فإن تحقق الشرط بعد وفاتها فلا شيء عليها. لكن أنا لا أنصح بالنذر، خاصة النذر المشروط، لأنه قلت لكم الراجح أنه مكروه.
ماشي، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني تقول: إذا لم يتوفر معها 100 دينار
نذرت، يعني شوف الذي ينذر نذرا ويعجز عن النذر عن الوفاء بالنذر فبده ينتظر. فإن كان بالمعطيات المادية هي خلص يعني مش راح تستطيع، فعليها فعلا كفارة يمين. يعني الذي ينذر نذرا ويعجز عن الوفاء بنذره عليه كفارة يمين،
بس احنا ليش نقول يعني بتعرف هي بتعرف اعرف ظرفه يعني ما فيش واحد بندر يتبرع 100 دينار الا بيعرف انه ظروفه بتسمح له. ف يعني انا بديش اقول لها عليك كفرت يمين الان اذا بتحتاط بنفسها وتكفر يمين كفرت يمين الان وبعدين توفروا 100 دينار تدفعهم نور على نور. اما اذا شعرت الان انه غلبت الظن انه مش راح يتحقق المبلغ عندها يجوز لها ان تكفر.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لمستمع له كان سؤالان. سؤاله الاول عن الصدقة الجارية عن الميت كيف تكون بمثل ماذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فالصحيح الصدقة الجارية كل صدقة يستمر نفعها. يعني مثلا بدي ابدا بالصدقة غير الجارية، انا اتصدق فاعطي فقيرا 2000 دينار وعليه دين بسدد ولا بيشتري اغراض لاولاده ولا بيشتري حاجات اساسية لبيته، هل صدق غير جاري؟ لكن الصدقة الجارية مثلا ان اساعد في مثلا شراء طريق يسلك منها الناس، في ان احفر بير، ان ابني مدرسة، او ان اتبرع، ان ابني مسجد، او ان اتبرع له، يعني الشرط ابني كله، يعني لو تبرعت باي مبلغ هذا، يعني كل شيء نفعه دائم فهذا يعتبر صدقة جارية.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني: هل الميت يشعر بمن يزوره؟
والله أنا يوجد عندي أدلة يعني صحيحة وقوية تفيد هذا، يعني كل اللي الوارد في هذا حديث وفي إسناده مقال، يعني في أحد الرواة يعني علماء خلينا نقول المصطلح قالوا لم نقف عليه. يعني أنا بقول سواء بشعر ولا ما بشعر، ولذلك ما دام أنا ما عنديش دليل يعني قوي بقدرش أبني على ذلك. بعكس أول ما يموت، يعني أول ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لشهداء بدر: ما أنتم بأسمع منهم. فأنا اللي بقوله إنه زيارة القبور سنة، أما بشعر ولا ما بشعر يعني نترك الأمر. وأنا منهج عندي ودائما بحاول أذكره في هذه الحلقات إنه أي أمر لا ينبني عليه افعل أو لا تفعل، يعني لا ينبني عليه عمل، فريح حالك يعني وتتعبش حالك. والله سواء كنا بشعر ولا ما بشعر. أما هو الحديث هذا اللي لم أنا يعني أقف على درجة صحته، مش من عندي يعني، حتى هذا كلام العلماء إنه ما من مسلم أو ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به. فهذا يعني أنا لم أقف على صحة لهذا الحديث، لأنه فيه كما قلت رجل يعني العلماء قالوا إنه ما وقفوا عليه في هذا، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جنين، له سؤالان. وسؤاله الأول يقول يعني ما حكم من قرأ القرآن ومر بآية سجدة ولم يسجد سجود التلاوة؟
لا شيء عليه، لأن سجود التلاوة سنة. فقد ثبت أن عمر كان على المنبر وقرأ آية فيها سجد التلاوة وسجد، نزل وسجد، وفي مرة قادمة نزل ولم يسجد. فهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس واجبا، وهو رأي الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. الآن من لم يسجد للتلاوة هل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا أعلم في هذا دليل صحيح. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الالتزام بالسنة المطهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلم يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد التلاوة وسبح هذا التسبيح، وفي نفس الوقت لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا للصحابة. فإما أن تسجد للتلاوة وهذا العمل مندوب، وإذا كان يعني ما سجدت لا شيء عليك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، البدء بالصلاة بمجرد البدء بالأذان، يعني يصلي بمجرد
مش مشكلة، بس عشان تسأل عن صلاة الفجر هو.
نعم
يعني احنا نثق في انه اللي عملوا هالمواقيت هذه مش ناس جفاف، وان انعملت من ناس مختصين، في منهم مختصين بامور الفلك وبامور الحساب والمواقيت وما الى ذلك، وفي ناس منهم شرعيين، عشان يعني خاصة بالنسبة للفجر الامر دقيق، في فجر صادق وفي فجر كاذب، والعبادة يعني مرتبطة، والامساك عن الطعام بالنسبة للصائم او صلاة الصبح مرتبطة بطلوع الفجر الصادق اللي هو بنتشر في الافق ولا يكون نازل بالطول مثل ذنب السرحان. فاذا كان الاذان يؤذن في وقته بدقة، فبعد يعني ان ينتهي الاذان لو صلوا لا حرج عليهم. طب واحد يقول لي شو بعرف انه بدقة؟ الاصل انهم بأذنوا بدقة، لان هذه المواقيت معتمدة ومقرة من جهات رسمية. في بعض الناس يثيرون انه يعمل في الفجر بأذن قبل الوقت، انا حتى الان اقول وبصراحة لم يثبت لي انه كلامهم صحيح ودقيق، بل احد الزملاء الذين اثقوا بعلمهم وبدينهم وفي منطقة كاشفة قال لي انا بعد ان بدأ يؤذن بست دقائق رأيت يعني الفجر بشكل واضح جدا. فأنا يعني احتياطا أنصح هؤلاء الإخوان إذا انتظروا بضع دقائق، يعني من بين ما يبدأ، يعني هو في أذان الفجر متوسط اللي بأذنه بأخذ معه ثلاث دقائق في أذان الفجر، أنا هيك لاحظ. فلو هو بعد الأذان بدقيقتين ثلاثة صلى إذا كان بالإمكان، هذا أحسن وأحوط له. إذا كان والله ما بنتظروا هذا فيتوكل على الله، وإحنا يعني ما بنظل ملتزمين أو نعتقد صحة هالوثائق اللي بين إيدينا ما لم يثبت لنا بدليل صحيح إنه هذه يعني ليست دقيقة. وهذا خاص الكلام إحنا بنحكي عن إيش؟ عن أذان الفجر. باقي المواقيت فيش عليها كلام يعني فيما أعلم والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن ننتقل للأخ المستمع من رام الله، له ثلاثة أسئلة. وسؤاله الأول يقول عندهم إمام المسجد غاب، فتقدم شخص في للصلاة بهؤلاء الناس، ففي الركعة الثالثة أطال قبل أن يرفع، فقال له أحد المصلين سبحان الله، فقام الإمام وقال نحن في الثالثة أم في الرابعة، فأتم الصلاة وأتى بالرابعة. الآن يقول بأنه يعني لم يسجد سجود السهو، وبعد التسليم سجد سجود السهو، صلاته ما حكم هذه الصلاة؟
إن شاء الله أنها صحيحة. يعني أقول لك شو اللي صار، تكييف أنا عندي.
تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة الظهرين، يعني إما صلى الظهر أو العصر، وسلم بعد الثانية، إذا هو ما زال في الصلاة. فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين بل بعض ذلك كان. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان وراءه أبو بكر وعمر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام كمل ركعتين ثم سجد للسهو، ثم سجد للسهو. وقد ورد سجود السهو بعد التسليم وورد قبل التسليم، فإن شاء الله إنه يعني الصلاة صحيحة إن شاء الله. وإحنا بننبه الإخوان يعني إذا انتاب الناس إذا شعروا أن الإمام سهى أو أخطأ فعليهم أن يسبحوا خلفه فينبهوه بأنه هو قام لخامسة أو شيء، لأنه هو غالبا يتنبه. ومثل هذا إن شاء الله الذي حصل الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة ولخدمة الصلاة إن شاء الله أنه لا يبطل الصلاة.
نصيحة أخرى بدي أقولها، قال هو غاب الإمام وتقدم فينا شخص وصلى. أنا أنصح يا أخوان لا تهجموا على الإمامة، والشغل مش نياشين ولا مفخرة. أنا بقول أحق الناس بالإمامة اللي بتعينوا وزارة الأوقاف، لأن ما بتعين ناس جهال، بتعين ناس يعني على الأقل عندهم الحد الأدنى وزيادة. إذا غاب الإمام فأنا بقول اتقوا الله، لا يتقدم إلا أفقه الموجودين، لأن لما يتقدم إنسان أفقه الموجودين بيحصلش منه مثل ما حصل من هذا الإمام، يعني بتلافوا بعض الأمور اللي الناس لأجلها بصير يسألوا صلاتنا صحيحة ومش صلاتنا صحيحة. وأنا أحذر أن يتقدم للإمامة من يكره الناس إمامته لهم، والكراه هنا متعلقة بأنه يكون مش ملتزم التزام هذا، في عنده بعض المعاصي اللي بدي أقول يعني باختصار. يا إخوان لا تهجموا على الإمامة، وعليكم أن تقدموا أعلمكم لأن يؤم بكم، فإنه يتدارك كثيرا من الأخطاء اللي ممكن تحصل ومن القصور، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن إلقاء السلام على من يقرأ القرآن، وكذلك الذي يقرأ هل يجب عليه أن يرد السلام على كل من ألقى السلام إذا كان داخل المسجد؟
والله أنا بقول دخول المسجد الأصل فيه عدم إلقاء السلام. أنا لا يوجد عندي حديث بقول لا تلقوا السلام إذا دخلت المسجد، بس عندي حديث يبين أن إلقاء السلام أن أول ما يدخل المسلم فحقه أن يصلي تحية المسجد ولا يلقي السلام، لأنه حديث المسيء صلاته عندما دخل المسجد ولم يذكر أنه ألقى السلام وصلى ولم يعطي الصلاة حقها، يعني شو معنى لم يعطي الصلاة حقها؟ بالذات لم يخشع في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. إذا ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل صلاته. فعلى الأقل أنا بدي أقرر النقطة هذه، أقول يستفاد من إشارة هذا الحديث أن المشروع في حق من يدخل المسجد أن يبدأ ويصلي ركعتين. يستثنى من هذا يعني إذا في واحد غريب، في واحد شعرت أنه يعني مش أنت مش داخل وقت صلاة، يعني ممكن السلام يؤنسه، أو ممكن لو ما سلمتش يكون في إشكال، هذه قضايا استثنائية. الآن يا إخوان اللي بعد ما يفعل هذا، الإنسان يسلم على أقرب الناس إليه من غير أن يشغله، يعني إذا كان بقرأ القرآن ما يسلم عليه حتى ما يشغله. طب لو سلم عليه، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يعني طرح عليه السلام أن يجيب أو أن يرد على السلام، فلا أجد حرجا أنه يرد عليه السلام. فإذا كان يوجد أكثر من واحد في المسجد وبعضهم لا يقرأ القرآن وهم ردوا السلام، فرد السلام كما تعلمون يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، والله أعلم.
نعم بارك الله فيك.
يعني لو قطع الإنسان قراءة القرآن ليرد السلام لا حرج في ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. يقول أيضا الأخ المستمع من رام الله في سؤاله الثالث عن إمام المسجد، ربما يسأل في مسألة فقهية فيجيب عنها بعد إقامة الصلاة وقبل البدء بالصلاة، في هذه الفترة يعني هل يجوز أن يكون هناك فاصل بين الإقامة والصلاة أو أن تكون هذه الإجابة في
يعني
هذا الوقت؟
يعني أنا لا أعلم ما يمنع من هذا الأمر، وإن كان يعني أنا أنصح أنه بعد الإقامة فأولى شيء ممكن يفعل الإنسان هو إقامة الصلاة، لأنه ثبت في بعض الأحاديث أنه النبي عندما أقيمت الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه على غير طهارة وذهب إلى حجرته وتطهر ثم عاد وصلى من غير إقامة صلاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بس ما يعني ما يكونش الحديث هشوف هذا لمصلحة الصلاة أو يعني في شيء في حاجة، أما إنه يقيم الصلاة ويصير يحكم في أمور الدنيا فأنا أظن أن هذه إساءة، لأنها تقديم لأمر دنيوي على عبادة مهمة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ أيمن من الخليل، يقول عنده ولد طبيعي وآخر بنغولي أو ولدين به في هذا في هذه الحالة.
الله يشفيهم.
آمين رب العالمين، نسأل الله لهم الشفاء. وقيل لهم بالنسبة للحمل الجديد أن يتم فحص الجنين، فإن تبين أنه بنغولي فنصحوه بالإسقاط والإنزال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
يا أخي يعني أنا على الأقل بقول له مثل هذه القضايا أنا أعتبرها خطيرة وحساسة، وأنا لا أقوى كشخص على أني أصدر فتوى فيها. يعني أنا بقول لو كتب للمفتي سماحة المفتي مثلا، وممكن عن طريق الهيئة الإفتاء عندهم يصدر فتوى بهذا سواء بالإجابة أو السلب، فأنا يعني لا أملك إلا أن أقول له نسأل الله يعني أن يفرج كربك وأن يرزقك الذرية الصالحة المعافاة اللي ما فيها الأمراض وأكثر من هيك. والله أنا يعني ما بستطيع يعفيني من الإجابة على هذا، لأنه أنا ما أقدرش يعني مش متبين لي الحق 100% وأحط القضية في رقبتي، وبرضه بحبش أنا أهجم وأقول له لا حرام أو ممنوع، وفي مجال أنه مثلا فليسأل غيري لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه وكرب زوجته.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ حسن من الخليل، يقول الإمام أخطأ في الصلاة ولكنه سجد سجدة سهو واحدة بدل من سجدتين، فهل هذا صحيح؟
والله يا أخي أنا ما مر علي يعني الذي مر علي سجدتين يسجد للسهو. على كل حال يعني هو سجدة السهو للعلم لا تجبر إلا واجب النقص وسنة، فلو كان يعني نقص ركن لا تجبرها سجدة السهو. إذا كان هو يظن أنه سجد سجدتين وسجد سجدة ما فيش أي مشكلة، وإذا كان هو جاهل في الحكم وسجد سجدة برضو إن شاء الله ما في مشكلة، لكن عليه أن يعرف أنه الحكم سجدتين ويراعي هذا في المرات القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من غزة، تقول يعني أحيانا طالبات الجامعة لا يكون معهن سجادة صلاة، فتضع الكتاب على الأرض لتسجد أو تضع رأسها في السجود على هذا الكتاب، الكتاب مرتفع قليلا عن الأرض، هل السجود يصح في هذه الحالة؟
احنا شوف قضية مرتفع على الأرض لا يفش فيها مشكلة، لكن السجود على الكتاب غير مشروع، لأن أنا أخشى يعني يصير هذا زي تقليد أن يسجد على الكتب. الأصل أن تسجد على الأرض، وما دامت الأرض جافة فهي طاهرة، وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورة. وإذا كان الكتاب في آيات أو في لفظ الجلالة ووضع الرأس عليه في السجود يعني لا يخفى أنه يعني قد يكون هذا الأمر فيه إهانة للفظ الجلال وللآيات القرآنية. أنا بقول إذا وضعت مثلا عندها قطع قماش وصلت عليها عشان ما توسخ وعيها هذا بركة، إذا ما قدرت يعني بأي طريقة أنا ما أرى وضع الكتاب، لا لأجل أنه عالي 5 سنتي ولا 10 سنتي على الأرض، لا، لأجل أنه الكتاب غالبا ما يحتوي آيات قرآنية أو لفظ الجلالة، وإذا كان على غلاف الكتاب صور فهذه برضو يعني بتشوش على المصلي.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة من نابلس، لها 3 أسئلة. سؤاله الأول عن المسافر القادم من عمان مدة 3 أيام، هل يصح له أن يجمع ويقصر خلال هذه الفترة؟
إذا يعني هذا المسافر نيته أن يقيم 3 أيام فحسب، نعم يباح له أن يجمع وأن يقصر، وهذا هو والله أعلم الراجح في هذه المسألة. وحتى لو قال أنا بدي أقيم 3 أيام او اربعة، المهم ما يزيدش عن اربعة. ثم في اليوم الثالث جده يقيم كمان يومين، وقال ان شاء الله بس اليومين بمشي او هالثلاث ايام وبمشي، ثم جد له حتى ولو طال الامر فيجوز له ان يجمع وان يقصر. لكن لو هو لما اجى قال والله انا بدي اقيم اربع خمس ايام اكثر من اربعة، يعني خلينا نحكي في الاربعة، فعندها يكون حكمه حكم المقيم ولا يجمع ولا يقصر. اذا صار عنده حاجة ويعني الجأته للجمع عندها بيجمع، بس مش لانه مسافر، يجمع للحاجة. الدليل انه الاصل في الصلاة ان تؤدى على وقتها، والصلوات لها مواقيت. النبي صلى الله عليه وسلم قدم بالحج إلى مكة وجلس أربع أيام في مكة، كان يجمع ويقصر. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص عموم قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إذن كل صلاة صلاة في وقتها. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أربع أيام ثم خرج في اليوم الخامس، إذا بحضرني يعني أقام أحد واثنين وثلاثة وأربعة وخرج يوم الخميس إلى منى اللي هو بيكون يوم التروية، فبناء على ذلك يعني هذا الذي يترجح لي أنه يجوز والله أعلم. بعض العلماء بيقولوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح 19 يوم أو ما يقرب من هذا يقصر الصلاة، ومن جاز له القصر جاز له أن يجمع في صلاته. الجواب على هذا أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عازما على الإقامة هذه المدة، فهو يعني كان يريد أن يسافر ويجد عنده ما يجعله يقيم. هذا يعني الأحوط للإنسان إذا كانت نيته في الإقامة أكثر من أربع أيام أن لا يجمع وأن لا يقصر، فإن كانت أربع أيام فأقل فلا حرج أن يجمع وأن يقصر. طب إذا كانت الإقامة أكثر من أربع أيام وجد له أمر أنه يصعب عليه يصلي الظهر في وقته أو العصر في وقته أو المغرب في وقته أو العشاء في وقته، فهذه الصلوات الظهر والعصر يمكن أن يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير للحاجة. ودليل أكثر من حلقة قلناها الأحاديث الثلاثة الواردة في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس يعني كيف كان الجمع مدام لا في خوف ولا سفر ولا مرض، قال كي لا يحرج أمته. فهذا ممكن يجمع رفعا للحرج بين الظهر والعصر، في وقت الظهر جمع تقديم أو في وقت العصر جمع تأخير، وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمعة من نابلس، سؤالها الثاني عن عورة المرأة المسلمة على الكافرة.
الرجل يعني هي قالت لا يجوز لها أن تظهر وجهها أو شيء، لا، عورة المرأة المسلمة على غير سواء على المسلمة أو غير المسلمة سواء، إلا في حالة واحدة إذا كانت هذه المرأة الكافرة يمكن أن تصفها للرجال، وهذا الأمر لا يختص بالمرأة الكافرة. يعني لو كانت المرأة المسلمة فيها من الفسق ما يمكن أن يصف المرأة للرجال، فعليها أن تنتبه لنفسها. فيعني هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن التسبيح باليد اليسرى، هل في نهي عن ذلك؟
لا أعلم نهيا عن التسبيح باليد اليسرى، لكن يعني لو واحد سبح باليد اليسرى بقولوش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن بقول له الأفضل أن تسبح باليد اليمنى، مش لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح باليد اليمنى خاصة، بل لأن الله سبحانه وتعالى يحب التيامن في كل شيء، والتسبيح من الأمور اللي فيها خير وفيها بركة، فالله سبحانه وتعالى يحب التيامن في هذا الأمر. فأنا بقول يعني نصيحتي أن يسبح الإنسان بيده اليسرى، لكن الذي يسبح بيده اليمنى، لكن الذي يسبح بيده اليسرى لا أستطيع أن أقول له أنك خالفت نصا وحديثا، لأنه لكن يعني إن الله يحب التيامن في كل شيء.
نعم، بارك الله فيكم. والمستمع الأخ من رام الله كان سؤاله عن طاولة الزهرة.
طاولة الزهر يعني العلماء بين التحريم، بين القول بتحريم اللعب وبين القول بالكراهة أقل ما قيل فيها، لأنه في حديث صحيح مسلم وأظن في سنن في مسند الإمام أحمد: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم خنزير ودمه. يعني أنا بقول وهم بقولوا كمان هذه مرتبطة، حتى الأحجار قرأت في كتاب مرتبط بمعتقدات فارسية أو وثنية، المهم فلعل سبب التحريم مثل هذا الأمر والله أعلم. فأنا أنصح يعني واحد يحتاط لنفسه وأن لا يلعب مثل هذه اللعبات اللي يا بتكون حرام يا بتكون مكروهة، وحتى لو اختلف بعض الناس فيها فأنت يعني احتياطا لنفسك ابتعد عن مثل هذا أحسن. يا
بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال مستمع آخر من رام الله، سؤاله الأول: متى يجوز المسح على الحذاء؟
يجوز المسح على الحذاء إذا لبسته على طهارة وكان يعني فوق خنقول الكعبين. طيب الآن في الأحذية غالبا يعني في أحذية طبعا فوق الكعبين، بس أغلب الأحذية هابطة، ممكن تمسع الحذاء إذا اعتبرت أنه الجورب والحذاء كأنه جسم واحد، فيجوز أن تمسح عليهما. فإذا خلعت الحذاء، إذا كنت مسحت عليهم وخلعت الحذاء ثم انتقض وضوءك، لا يجوز أن تمسح عليه مرة ثانية لأنك خلعته، فما بجوز، لأنك يعني بعد أن انتقض وضوءك ولبسته فلا يجوز أن تمسح عليه، لأنه كما جاء في حديث المغيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: داعهما عن الخفين اللي أهوى المغيرة لنزعهما من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أدخلتهما طاهرتين. فشرط المسح أن تدخل الجورب أو تدخل الخفة أو تدخل هذا الحذاء في رجلك وهي طاهرة يعني وأنت متوضئ.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول: حصل سوء تفاهم بينه وبين زوجته مما ألجأه إلى ضربها، ثم قال لها: أنت طالق طالق طالق.
أول إشي أول عمل نقول لك يا أخي الكريم، أنت من رام الله لابد أن تذهب لمفتي رام الله، لابد، لأنه موضوع يعني خنقول الأبضاع وموضوع الزواج والحل والحرم خطير، فبدك تحكي له حصل معاي 1 2 3 وسيعدها طلقة، ويعطيك ورقة ويقول لك روح على المحكمة سجلها، لأنه احنا منعرفش بننسى بتغير الواحد بنكر ما بنكر هذا العمل. أما قولك اني اضطريت لأن قالت لك كلمة، البيوت تحصل أشياء كثيرة يا أخي، يعني والرجل العاقل هو اللي يعني ليش بقول لك والله هذا يعني رجل وعقله كامل والمرة خلقت من ضمن أعواج، يعني عشان تكون أنت أصبر منها وتتحمل أكثر وتطول بالك أكثر. يعني الكلام اللي قلته ما فيش فيه اضطررت أني أضربها. أما وإنه قد حصل منك هذا، فعليك أولا أن تتوب إلى الله عن مثل هذه المعصية، الأمر الآخر أن تطيب خاطرها بما حصل، وتعد عليك طلقة، لكن هذا الكلام لا تأخذ مني تعد طلقة أو ما تعد ولا أكثر، هذا بتروح على المفتي. بس أنا بقول لك يعني كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، وسنتين وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، وفي رواية 3 سنين من خلافة عمر، كان طلاق الثلاث طلقة واحدة. ولذلك طلاق الثلاث المعمول به في قانون الأحوال الشخصية إذا كان بثمن واحد أو في مجلس واحد يعد طلقة واحدة. شو معنى بفهم واحد؟ يقول لها أنت طالق ثلاثا، وفي مجلس واحد زي ما حصل منك قلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذا يعد طلقة، لكن لا بد أن تسجلها في المحكمة. وإنك برضو تتق الله وما تعود إذا زوجتك من جهة، ومن جهة ثانية يعني ما تتخذ الطلاق سلاح كلما حصل أي سوء تفاهم. يعني الرجل اللي بيكون هيك صدره واسع أو بحاول حتى المشحلين بحاول يتحلم، يعني إذا صار مثل هذا السوء تفاهم لو غادرت لو أبعدت لو شيء أحسن ما تقع في مثل هذا، لأنه إذا حصلت كمان طلقة هي بتسجل طلقة ثانية وبإمكانك أن ترجعها، فإن حصلت طلقة ثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. وكم من سائل يسألنا ومشاكل ومشكلات كثيرة إنه وقع فيها هذا المطلق، وأنا أولادي هم ترموا وأنا ضعت مش عارف إيش، وكان يعني ضياع أولاده وضياعه بسبب كلمة تفوه بها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمعة في اتصالها الأخير، كان قالت توفي والدها وترك ميراث وخلف بنتين وثلاث أولاد، إخوتها طلبوا منها التوقيع على وكالة وحرموهن من حرموها مع أختها من الميراث، حصل ما حصل بعد ذلك؟
ولم توقع لهم على الوكالة لأنها بالغة عاقلة. وأنا يعني أنبه كل مستمع أن يتقوا الله في أخواتهم وفي إخوانهم الضعاف، وأن يعلموا أن هذا الميراث حق فرضه الله للذكر والأنثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وحذار حذار من الاعتداء على حق الضعيف سواء كانت امرأة أو كان صغيرا. واعلموا يا أخوان أن من يعتدي فإنه سيخسر، يعني المحصل النهائي سيخسر خسارة شديدة. واتقوا الله في أنفسكم وفي أزواجكم وفي أخواتكم وفي إخوانكم. أنت يا أختي يعني ما هو احنا المشكلة ان الناس عقولها مش سوية، يعني مثلا مرات البنت اذا طلبت حقها فعلا بقاطعوها اهلها، وهذا طبعا حرام شرعا وهم آثمون على ذلك. لكن بالنسبة لوالدتك بالذات انا انصحك انك تزوريها وتبريها، وانك لما تروح تزوريها وتقول لك انت برضو لما تروح ما تفتعليش مشكلات معها ولا تفتعلي قضايا ولا تفتحي الموضوع ما دام المحاكم بتبت فيها حتى ينتهي الحكم. وإذا استطعتي إنه يعني تعملي خلينا نقول بينك وبينهم تسوية ويكون قسم رضائية هذا بكون أحسن. لكن إذا أنت بقيتي ماشية في الطريق أنت فيها أنت بتطالبي بحقك وما عملتيش شيء مخالف للشرع الإسلامي، بس احذري بل احرصي على ألا تقاطعي والدتك وأن تبقي يعني تزوريها برا لها، لأنه حق الوالدين كبير كبير كبير.
نعم بارك الله فيكم. أخذ هذا السؤال عبر صفحتنا على الفيسبوك. يقول الأخ سعيد في سؤاله عندي ثلاث بنات وولد ولم أذبح لهن عقيقة بسبب الغلاء الفاحش. سمعت في الأردن عن تكية أم علي أن الذبيحة 99 دينار، ممكن يعني يشتري عقيقة من هناك ويذبح عن أولاده وبناته؟
ممكن، لكن أنا قلت ممكن أول كان، بس إحنا دائما ننصح العقيقة أو السنة أن تكون في اليوم السابع، فمن لم يستطع ممكن يعني يكون في اليوم الرابع عشر في الحادي وعشرين أو في أي يوم من أيام العمر. العقيقة هي إظهار الشكر لله على هذا المولود وعلى سلامته وسلامة الوالدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه، سواء ذبحت عندك ولا ذبحت في الأردن لا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن كان الذبح في بلدك يعني أولى، لأنه هذا يعني إظهار سرور في البيت ونفع الأقارب وما إلى ذلك. تذبح برا ما فيش مشكلة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وبهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونور الوجود وخير الأنام،
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.